قائمة على القوى على السلم والأمن والتجارة الدولية، مؤكدا مسؤولية جميع الدول والجهات الدولية المختصة في معارضة هذه الأعمال غير القانونية ومحاسبة الولايات المتحدة عليها. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الهدف من استهداف بلاده ليس قضية تهريب المخدرات بل سرقة النفط، وأضاف مادورو أن الولايات المتحدة تريد سرقة النفط والأسفلت والغاز من فنزويلا، فيما أكد أن فنزويلا ستدافع عن سيادتها ومواردها وستنتصر، مشيرا إلى أن الشعب الفنزويلي لن يستسلم أبدا. يأتي ذلك بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين قال فيه: استولينا على ناقلة نفط ضخمة جدا قبالة سواحل فنزويلا. تحد جديد تواجهه الديمقراطية العراقية الفتية مع تصاعد التوترات السياسية وتداخل العوامل الدولية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تلوح الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على بغداد في حال استمرار نفوذ مكونات عراقية مدعومة شعبيا داخل عملية اختيار رئيس الوزراء. لمزيد من التفاصيل حول التدخل الأمريكي في الشأن العراقي إليكم التقرير التالي.
تحد جديد تواجهه الديمقراطية العراقية الفتية مع تصاعد التوترات السياسية وتدخل العوامل الدولية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة. آخر التحديات تلويح الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على بغداد في حال استمرار نفوذ مكونات عراقية مدعومة شعبيا داخل عملية اختيار رئيس الوزراء، وهي خطوة يعتبرها مراقبون محاولة ضغط مباشرة يمكن أن تؤثر في مسار العملية السياسية في البلاد. ووفقا لمستشار بارز في حكومة محمد شياع السوداني، فإن التلويح بالعقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة يعقد مهمة اختيار رئيس الحكومة الجديد، وإن الجانب الأمريكي بدأ التحرك مبكرا لممارسة ضغوطه على العراق. وتثير التدخلات الأمريكية رفضا واسعا لدى الشارع العراقي والقوى السياسية، حيث يؤكد العراقيون أن الضغوطات التي لوحت بها واشنطن تشكل تهديدا للمسار الديمقراطي، وهي محاولة للتأثير في القرار الوطني، وهو عكس الرواية التي تسعى واشنطن للترويج لها، وهي أن إجراءاتها تهدف لحماية العملية السياسية ومنع التدخلات الإقليمية وفقا لادعاءاتها. وقد هاجم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون العراق مارك سافايا عدة مرات المكون الشيعي في البلاد، وفي رسالة شديدة اللهجة قال إن بقاء العراق بصفته دولة مؤثرة في المنطقة مرهون بمعالجته النهائية لملف الفصائل المسلحة والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويواصل تحالف الإطار التنسيقي تداولاته بشأن حسم اسم المرشح لرئاسة الحكومة، فيما تشير المعلومات إلى وجود اتفاق أولي على أن يلتزم المرشح المقبل بقرارات التحالف وألا يكون مرتبطا حزبيا بأي من كتل الإطار، مع ضمان حصوله على تأييد غالبية قيادته. ومن الأسماء المطروحة المستشار بديوان الرئاسة علي شكري، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيساء الوزراء الأسبقان حيدر العبادي ونور المالكي، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
إلى غزة، حيث قال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن 5 مواطنين توفوا وأصيب آخرون جراء انهيار منزل يؤوي نازحين في منطقة بئر النعج ببيت لاهيا شمال قطاع غزة. من جهة أخرى، أفادت مصادر في الدفاع المدني بغزة بوفاة مواطنين 2 جراء سقوط حائط كبير على خيام النازحين غرب مدينة غزة فجر اليوم إثر المنخفض العميق الذي يضرب القطاع. وفي سياق متصل، تعاملت طواقم الدفاع المدني مع إصابة 2 بعد سقوط خيمتهما في مخيم أبو جبل بمنطقة العمادي شمال قطاع غزة. قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن قطاع غزة يعيش امتداداً حقيقياً لحرب الإبادة الجماعية عبر تشديد الحصار ومنع العمار الحقيقي. وأشار قاسم إلى أن القطاع يعيش كارثة حقيقية مع المنخفض الجوي وغرق كل مراكز الإيواء بفعل الأمطار، داعياً الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط الحقيقي على الاحتلال لبدء عملية عمار غزة. كما دعا الدول العربية الإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحرك جاد وفعلي لإنقاذ غزة من هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه بفعل التدمير وتوالي المنخفضات الجوية، منوها بأن هذه مسؤولية تقع على الجميع. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش التوسع لاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وشدد غوتريش على أن جميع المستوطنات التي أقامها كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأكد تقرير أممي أن العالم عام الحالي شهد أكبر توسع استيطاني، مشيرا إلى تصاعد عنف المستوطنين بمعدل خطير، ولا سيما في موسم قطف الزيتون. كما أبدى غوتريش قلقه العميق إزاء الوضع في غزة واستمرار غارة جيش الاحتلال الدورية على القطاع، مؤكدا أن الوضع الإنساني في غزة كارثي. أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه عقد اجتماعا للمجلس السياسي والأمني المصغر في مدينة القدس المحتلة، ولم يتطرق نتنياهو إلى تفاصيل الاجتماع، لكن وسائل إعلام نبرية منها هيئة البث الإسرائيلية وصحيفة يديعوت أحرنوت أشارت إلى أن الاجتماع عقد وسط تصاعد الضغوط الأمريكية بشأن إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة. إلى العناوين. إيران تدين الاعتداء الأمريكي على سفينة تجارية تحمل نفطاً فنزويلياً وتعتبر ذلك قرصنة بحرية. وفاة 7 فلسطينيين جراء انهيار منزل وسقوط حائط كبير على خيام النازحين بغزة. حماس تؤكد أن غزة تعيش امتداداً حقيقياً لحرب الإبادة الجماعية عبر تشديد الحصار ومنع الأعمار الحقيقية. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سوريا تحت المجهر. في هذه الحلقة نسلط الضوء على الجنوب السوري، المنطقة التي شهدت خلال الأيام الماضية أحداثا ساخنة ومواجهات مباشرة بين خلايا مقاومة محلية وقوات الاحتلال، لتكشف مجددا عن واقع متقلب ومليء بالتحديات. سنحاول اليوم أن نفكك خيوط هذه الأحداث ونرصد أبعادها العسكرية والسياسية والاجتماعية، من اشتباكات بيت جن إلى ردود الفعل داخل المؤسسات الأمنية في كيان الاحتلال، وصولا إلى انعكاساتها على القرى والبيئات المحيطة. ابقوا معنا لنغوص معا في التفاصيل ونفهم كيف يمكن لمواجهة محلية أن تغير معادلات واسعة، وما الذي يجعل الجنوب السوري ساحة يصعب السيطرة عليها. نرحب بكم من جديد. الأسبوع الماضي كانت بلدة بيت جن في ريف جنوب غربي سوريا على موعد مع واحد من أكثر الأحداث توتراً منذ سنوات، فقد شهدت البلدة تصعيداً لافتاً من جانب قوات الاحتلال عقب اندلاع مواجهة مباشرة بينها وبين خلايا مقاومة محلية، وذلك إثر توغل دورية عسكرية للاحتلال لتنفيذ عملية اعتقال لعدد من المواطنين السوريين. انتهت بحسب وسائل إعلام عبرية باعتقال 3 منهم. وخلال انسحاب القوة المتوغلة انفجرت اشتباكات عنيفة بينها وبين أفراد الخلية أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال، وتشير المصادر المحلية إلى أن الاشتباك كان على وشك أن يفضي إلى أسر عدد من الجنود بعد محاصرتهم وتعطل آليتهم العسكرية قبل أن يعمد الاحتلال إلى توسيع دائرة الاعتداء عبر قصف مدفعي وغارات جوية طالت 20 منزلا مدنيا داخل البلدة. ومع تمكن الدورية من الإفلات من الطوق الذي فرضه المقاومون، سارعت قوات الاحتلال إلى التمركز على تل باط الورد المحيط بالمنطقة، فيما كثفت الطائرات المروحية والاستطلاعية تحليقها، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة السكان على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن والمنطقة المستهدفة. أما الآن أيها الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، أهلا ومرحبا بكم وشكرا لتلبية الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم ولكل المستمعين، لكل العاملين في إذاعة طهران، لكل الشعب الإيراني ولكل الشعب العربي المقاوم ولكل الشعب المسلم.
دكتور حسن، ما دلالات التصعيد الأخير في بلدة بيت جن جنوب غربي سوريا؟ وبرأيك كيف تعكس المواجهة بين خلايا المقاومة المحلية وقوات الاحتلال تغير طبيعة الاشتباك على الحدود السورية، خصوصا في ظل استخدام الاحتلال للقصف المدفعي والجوي؟
فيما يتعلق بسوريا وطبيعة الاشتباك الجديد على الحدود مع سوريا، في لا سيما في بلدة بيت جن، العدو الإسرائيلي لم يكتفي بخلع أو بإزاحة الرئيس بشار الأسد، علما أن هذه الإزاحة أو هذا الخلع لم يكن بقوة العدو الإسرائيلي الذي طالما حاول جاهدا منذ السبعينيات، منذ الرئيس حافظ الأسد حتى 2024، لم يستطع أن ينال من حكم بيت الأسد في سوريا، إلا أن الرئيس بشار الأسد عندما مال إلى الدول العربية وقع في الخديعة، يعني ما أزاحه للرئيس بشار الأسد هو الخداع والنفاق العربي وليست القوة الإسرائيلية.
نعم.
هذا دليل إضافي على أن سوريا كانت حصنا حصينا للدول العربية في وجه التطبيع، في وجه العدو الإسرائيلي. من هنا ندخل بأن هذا التصعيد في بلدة بيت جن هو مزيد من الاحتلال الإسرائيلي، هو مزيد من إيجاد العوامل أو إذا بدكم الحجج وما يسمينه هو الذرائع لدى الصهاينة للمزيد من احتلال الأراضي السورية. طبيعي سوريا اليوم هي منقسمة إلى عدة دول، جزء يحكمه مباشرة الجولاني، جزء خاضع للاحتلال الإسرائيلي وهذا الاحتلال يريد التمدد أكثر فأكثر، جزء خاضع لقوات الاحتلال الأمريكية مباشرة، جزء يخضع للأتراك الشمال السوري. يعني أن المواجهة ما بين السوريين وما بين العدو الإسرائيلي ستشهد تصاعدا شيئا فشيئا في الأيام القادمة. في بيت جن بدأت بعض خلايا المقاومة وهذا ما نعول عليه، نحن ندرك تماما أن الشعب السوري هو عدو بالتمام للعدو الإسرائيلي، هو لم يكن في يوم من الأيام في موقع التحالف، لم يكن يوما من الأيام في موقع العمالة، لم يكن يوما من الأيام في موقع أن يكون أداة إسرائيلية. لذلك هذه الخلايا المقاومة المحلية ستشهد تطورا،
نعم،
يعني سنشهد هناك اشتباكات طويلة، سنشهد هناك عمليات إضافية، لأن العدو الإسرائيلي لم يكتفي ولن يكتفي. لطالما كانت زيارات نتنياهو إلى الداخل السوري وكان هناك تنديدا عربيا وعالميا بهذا الخرق السيادي للدولة السورية، بغض النظر عن من يحكمها الآن، هذا خرق للدولة السورية. يجب أن يكون هناك من يحمي سوريا من العدو الإسرائيلي.
شكرا جزيلا لكم دكتور حسن، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. ومستمعين الأفاضل، بعد الفاصل نواصل برنامج سوريا تحت المجهر. أعزائنا الأفاضل، على صعيد كيان الاحتلال، فقد أفادت وسائل إعلام عبرية من بينها القناة 12 بأن مروحية تابعة للجيش حطت في مستشفى شيبة وهي تقل عددا من الجنود الذين أصيبوا خلال الاشتباكات في بلدة بيت جن. وقد أعلن الجيش عن إصابة 5 جنود، 3 منهم في حالة وصفت بالخطيرة، في ظل تقديرات إعلامية تشير إلى احتمال أن يكون عدد المصابين أكبر من المعلن. وفي السياق ذاته ذكر موقع فالا العبري أن قوة من الجيش اضطرت للانسحاب من البلدة بعد اندلاع اشتباك مسلح تاركة خلفها آلية عسكرية، الأمر الذي استدعى استهدافها جوا لمنع وقوعها في أيدي المهاجمين. كما نقل الموقع وجود انتقادات داخل قيادة الجبهة الشمالية تتعلق بمدى جاهزية القوة التي دخلت إلى البلدة وبالظروف التي أدت إلى وقوعها في هذا الموقف المفاجئ. مرة أخرى أتوجه إليك ضيفي من بيروت الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، كيف تكشف التقارير العبرية حول إصابات الجنود والانتقادات داخل قيادة الجبهة الشمالية عن حجم الارتباك في صفوف الجيش خلال أحداث بيت جن، وما مدى تأثير ذلك على تقديرات المؤسسة العسكرية وتحضيراتها الميدانية المستقبلية؟ تفضل دكتور.
نعم، طبيعة الحال يعني هذه العملية هي انطلاقة مباركة إن شاء الله من الشعب السوري. هذه العملية طبيعة الحال أدت إلى إصابات وإلى قتل عدد من الجنود الصهاينة. هي تشير إلى أكثر من عامل. العامل الأول أن دخول الصهيوني إلى الأراضي السورية لن يكون مزهر، ولن يلقى منهم الورد كما يرى في بعض العواصم العربية الأخرى، ولن يكون هناك من يرش عليه الأرز ترحيبا واحتفاء به كما يكون هناك في بعض الدول العربية. دخل العدو الإسرائيلي هذا أولا إلى منطقة سيدرك تماما حجم المخاطر فيها، حجم الوحل الذي غرق فيه به. هناك العمليات ستشتد في الآونة المقبلة. ثانيا، فيما يتعلق بالانتقادات، يعني قيادة الجبهة الشمالية كانت تعد بالأمن، بالأمان، بالحماية. هي فتحت جبهة أخرى كانت جبهة الجولان، هناك يسود الردع المتبادل، هناك الردع المتوازن. اليوم بخرق هذا الردع من العدو الإسرائيلي لاحتلال الأراضي السورية، ماذا ستقدم هذه القيادة، قيادة الجبهة الشمالية إلى المستوطنين الصهاينة؟ يعني هم فتحوا بابا للنار عليهم.
نعم.
حجم الارتباك طبيعي، لم يكن يتوقع هذا الجيش أو هذه القيادة ما كانت عليه المواجهة في بيت جن، لم يكونوا يتحضرون بمثل هذه العمليات. ولكن من الآن فصاعدا سوف يتعاملون مع كامل الأراضي السورية على أنها أراضي احتلالية، وهذه نقطة استراتيجية جدا مهمة. برحيل الرئيس بشار الأسد لم تسقط سوريا ولم يسقط الشعب السوري، بل وجد نفسه العدو الإسرائيلي أنه أمام مقاومة تتصاعد شيئا فشيئا، لأن ما أقدم عليه لم يوحد السوريين تحت إدارته وتحت ليكون أداة بيده، بل وحدهم في أن يكونوا في المقاومة ضده، وأن يواجهوه بالسلاح وبالعسكر، يعني المزيد من الخسائر الصهيونية، المزيد من القلق الصهيوني حتى في الجبهات الداخلية، المزيد من التأزم السياسي الصهيوني، المزيد من خوف المستوطنين
نعم.
عند الحدود. يعني كل هذه العوامل لم تكن سابقا قبل الاحتلال الإسرائيلي في الداخل السوري. اليوم هذه العمليات وهذا الاحتلال يعطي الأحقية للشعب السوري بضرب كامل المواقع الصهيونية حتى في داخل فلسطين المحتلة، لأن العدو الإسرائيلي يحتل أرضا سورية وصل إلى مشارف العاصمة السورية، لذلك يستطيع المقاومون والشعب السوري أن يدخلوا إلى داخل فلسطين، أن يعبروا عن هذا التضامن من أجل تحرير الأرض السورية.
مستمعين الكرام، تكشف المواجهة الأخيرة في الجنوب السوري عن صورة أعمق مما يبدو على سطح الحدث، فهذه المنطقة بطبيعتها الجغرافية والاجتماعية تبدو قابلة للاشتعال عند أي احتكاك، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات كبيرة حول قدرة أي قوة عسكرية على ضبط إيقاعها بالكامل. وفي الوقت الذي وجه فيه جيش الاحتلال أصابع الاتهام إلى تنظيم الجماعة الإسلامية بالوقوف خلف ما جرى في بيت جن، إلا أن القراءة داخل المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال تبدو أوسع من مجرد تحميل المسؤولية لطرف بعينه. الحادثة كما تظهر لتلك المؤسسة ليست مجرد اشتباك موضعي في إطار عمليات التوغل المعتادة، بل مؤشر على بيئة يمكن أن تنتج ردودا محلية سريعة وغير قابلة للإدارة بوسائل الردع التقليدية. وبصيغة أوضح، تدرك تل أبيب اليوم أن الجنوب السوري ليس ساحة عمليات يمكن التحكم بتفاصيلها دائما، بل مساحة متحركة تتبدل معادلاتها بسرعة، وقد تدخل في أي لحظة مرحلة جديدة من التوتر بقرار شعبي محلي ومن دون دفع سياسي مباشر من أي جهة. أعود إليك ضيفي الدكتور حسن إبراهيم، إلى أي مدى تعكس أحداث الجنوب السوري كما تراه المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال تحول هذه المنطقة إلى بيئة يصعب ضبطها، وما مدى قدرة الاحتلال على الاستمرار في عملياته الروتينية دون الانزلاق إلى مواجهات أوسع؟
نعم، العدو الإسرائيلي اليوم يعني يسير إلى مرحلة التخبط. أولاً، المنطقة السورية ليست منطقة صغيرة جغرافية، يعني هو كان يتوقع باحتلاله لبعض الكرة في جنوب لبنان بعض البقع الجغرافية الصغيرة في سوريا، هناك امتداد كبير للمساحة الجغرافية، هذا عامل يساعد الشعب السوري. ثانيا، السوريون ليسوا في وارد التطبيع مع العدو الإسرائيلي، يعني ما أرساه الرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد من العداء للكيان الصهيوني لم يبلغ أي رئيس من الرؤساء العرب بهذه الحدية من العداء للكيان الإسرائيلي. حتى في الفكر السوري، حتى في المنطق العقلي وفي المنطق الوطني وفي المنطق العروبي للشعب السوري، هم لديهم عداوة كبيرة جدا مع العدو الإسرائيلي، لا سيما أن هناك عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. هذا اللجوء الفلسطيني في سوريا واحتضان سوريا للشعب الفلسطيني يتفاعل في مواجهة العدو الإسرائيلي.
نعم.
يعني العدو الإسرائيلي انتقل إلى منطقة يصعب عليه أن يضبطها، تحتاج إلى قوة عسكرية كبيرة، تحتاج إلى أن يشكل فيها قوات أمنية رديفة له كما كانت في جنوب لبنان مثل سعد حداد وأنطوان لحد، وحتى في بعض اللبنانيين مثل سمير جعجع وقوات سمير جعجع الذين تعاملوا إلى حد كبير في أثناء الاجتياح الإسرائيلي إلى بيروت. يعني ما سهلته ميليشيات وعصابات القوات اللبنانية بإدارة سمير بشير الجمير وسمير جعجع في 1982 هو بحاجة لمثلها لأن يكونوا في سوريا. هل يوجد مثل هذه الأدوات والعملاء في سوريا؟ حتى الآن لا يوجد بهذا الحجم، لذلك يصعب عليه أن يسيطر تماما على الأرض، لذلك ستكون هناك مواجهات أوسع، لا سيما إذا تحرك الشعب بحركات شعبية بدون سلاح أو بمظاهرات أو بمعارك، يعني نحن نسميه بالسلاح الأبيض، يعني بالأدوات المدنية، بالعصي، بالحجارة، ببعض الوسائل التي تنم عن رفض أي احتلال للأرض. وهذا ما ندعو إليه الشعب السوري إن لم يكن، يعني السيد موسى الصدر قال لنا قاتلوا العدو الإسرائيلي بأظافركم بأسنانكم. يجب أن يكون الشعب السوري على هذه القاعدة، يجب أن يسير على هذه القاعدة، أن يقاتل العدو الإسرائيلي ألا يسمح له، لأن هناك معادلة وحيدة لا يوجد غيرها. المعادلة الوحيدة إما أن تستشهد وتنتصر، حتى باستشهادك تنتصر وتحرر أرضك، وأما أن تكون عميلا وأن تكون مسحوقا وأن تستغلك وتستعبدك هذه الإدارة الصهيونية المجرمة. ما في حل آخر أمام السوريين، يعني من يظن نفسه بأنه سيطيل عمره بعدم المواجهة هذا فكر خاطئ. المواجهة ضد العدو الإسرائيلي هي واجب وطني وإنساني، ليس فقط من أجل تحرير الأرض بل من أجل تحرير النفس. الإسرائيلي سيعمل بعمليات قتل وخطف واعتقال ولا يريد مواجهات أوسع لأنه لا يريدها، لذلك هذه هي نقطة الضعف لدى العدو الإسرائيلي.
نعم.
يعني يجب على الشعب السوري أن يوسع مدى المواجهات، لأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن ينشر كل عناصره في هذه المنطقة الواسعة جغرافيا.
أعزائنا الأفاضل، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم سوريا تحت المجهر. على الرغم من أن هذا التوغل ليس الأول من نوعه، بعد سقوط النظام فقد شهدت بلدة بيت جن خلال السنوات الماضية توغلات متكررة، كان أبرزها في شهر حزيران لعام 2025، لكن هذه المرة وجدت قوات الاحتلال نفسها أمام احتكاك مباشر مع خلايا مقاومة محلية، وسط مواطنين بدأ يتراكم في نفوسهم شعور متزايد بالضغط والاستياء من الممارسات الإجرامية، وعلى رأسها القتل المتعمد لمدني من ذوي الاحتياجات الخاصة واعتقال 7 مدنيين، 5 منهم من عائلة واحدة في 22 من حزيران من العام نفسه. على مدى السنوات الماضية سعت تل أبيب إلى تحويل توغلاتها إلى حركة اعتيادية يفرض وجودها على الناس، بحيث يصبح مرور الآليات والدوريات في تخوم القرى أمرا طبيعيا لا يستدعي أي رد فعل، إلا أن ما حصل في بيت جن جاء ليشكل صدمة حقيقية لصناع القرار هناك، إذ اتضح أن البيئة التي كان يفترض أن تكون منهكة ومنشغلة بهمومها المحلية قد تنتج فجأة أفرادا قادرين بل راغبين في مواجهة هذا النمط من التوغل وإثبات أن مناطقهم ليست مساحات فارغة أمنيا وأنها لن تظل مفتوحة أمام انتهاكات الاحتلال. والخطر الأكبر لتل أبيب مستمعينا يكمن في إمكانية تعميم رد فعل أهالي بيت جن على قرى أخرى في الجنوب السوري، خصوصا تلك التي تعاني من ضعف السلطة المركزية والتي تحتفظ بتقاليد اجتماعية محلية قوية لا تزال قادرة على إنتاج مبادرات دفاعية تقوض تصور الاحتلال حول القدرة على استباحة الحدود السورية والدخول والخروج منها وفق إيقاعه الخاص ومن دون أي مقاومة حقيقية. دكتور حسن إبراهيم، مرة أخرى أعود إليك، برأيك ما دلالات رد فعل أهالي بيت جن على توغلات الاحتلال، وكيف يمكن أن يشكل هذا النمط من المقاومة المحلية نموذجا يحتذى به في قرى أخرى بالجنوب السوري، مما يغير تصور الاحتلال عن إمكانية استباحة المنطقة دون مواجهة فعلية؟ تفضل دكتور.
نعم، أهالي بيت جن كان عظيما جدا، لا سيما الشهيد الذي كان بحالة اندفاع استشهادي، هو انطلق من أجل الشهادة ومن أجل تحرير أرضه، هو لم يتحمل وجود الصهاينة الذين يحتلون أرضه، لم يتحمل هذا العبء الصهيوني، لم يتحمل أن ينتقل الشعب السوري من خيارهم الوطني المدافع عن سوريا، لا سيما أن العدو الإسرائيلي له يعني كيد وحقد دفين كبير جدا على الشعب السوري وعلى سوريا بشكل عام. يعني سوريا هذه المنطقة الواسعة جغرافيا في الوطن العربي، مساحتها ليست صغيرة، سوريا على مدى 50 عاما كانت تشكل عقبة أساسية في تحقيق دولة إسرائيل الكبرى. واليوم حزب الله، يعني سوريا وحزب الله كان رأس الحربة ضد العدو الإسرائيلي ومنع ماذا جر الدول العربية إلى التطبيع. هذا الحقد الإسرائيلي يريد أن يدفع ثمنه الشعب السوري. لذلك هذا النمط من المقاومة يجب أن يكون في كل الأراضي السورية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. نحن نحذر الشعب السوري من حرصنا عليه ومن محبتنا له ومن محبتنا للأراضي السورية. نحن كنا بسوريا يعني علاقة غير مصروفة وغير ولا توجد بين أي شعبين في العالم. يعني ما كنا عليه نحن والشعب السوري كان متميزا عن كل شعوب العالم. لذلك من هذه إطلاقا من هذه المحبة نقول للشعب السوري، اليوم أنت تحدد مصيرك، اليوم أنت تحدد مصير سوريا، عليك أن تقاوم هذا العدو الإسرائيلي، لن يقف مفتوح اليد إذا لم يجد أحدا يقاومه، بل ستمتد يده وصولا إلى دمشق وإلى ما بعد دمشق وإلى كل المناطق السورية، إلى كل الخيرات السورية، لا سيما أن في سوريا هناك أبار نفط، يعني النفط يصرفه الأمريكي لاحقا يتقاسمه مع العدو الإسرائيلي. لذلك يجب أن تكون هناك مقاومة.
مستمعينا الكرام، في أعقاب حادثة المقاومة الشعبية الأخيرة في بيت جن، ارتفعت أصوات داخل المؤسسات الأمنية في كيان الاحتلال تحذر من خطورة السماح لأي جهة، سواء كانت منظمة أو محلية، بالتمركز بالقرب من الحدود، معتبرة ذلك خطأ استراتيجيا قد يكون قاتلا. وبعض هذه الأصوات ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن الوضع الراهن في سوريا غير مستقر بما يكفي للالتزام باتفاقيات أو تفاهمات أمنية طويلة المدى، مؤكدة أنه لا يمكن الركون إلى أي مسار تفاوضي أو سياسي في ظل واقع يتغير ميدانيا خلال ساعات. ويعكس هذا المنطق عودة تل أبيب للتمسك بأهمية الحفاظ على عدد من النقاط الجغرافية الحيوية، وعلى رأسها منطقة حرمون التي تعتبر مرتفعا سياديا لا يمكن التخلي عنه، إذ ترى المؤسسة الأمنية أن التخلي عنها سيشكل مغامرة غير محسوبة لا يمكن للعقل الأمني في الكيان تقبلها. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة أعود إليكم دكتور حسن إبراهيم، كيف تعكس ردود الأفعال داخل المؤسسة الأمنية في كيان الاحتلال بعد أحداث بيت جن تقدير تل أبيب لأهمية السيطرة على النقاط الجغرافية الحيوية مثل حرمون، وبرأيك دكتور ما انعكاسات ذلك على استراتيجيتها في الجنوب السوري وسط واقع متغير بسرعة؟
لدى العدو الإسرائيلي مخطط واسع، يعني كله ينطلق من داخل المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، يعني الكيان الصهيوني كله يقوم على العمل الأمني والعمل العسكري، أي أنه عبارة عن فتنة عسكرية فقط، هو يعيش بفتنة عسكرية يقاتل كل من حوله. إذا ما استطاع السيطرة على الدول المجاورة والشعوب المجاورة فهو يجعلهم خدما له أو أن يقتلهم، وهذا ديدنه كما ورد في توراته المزعوم وكما ورد في تعاليمه بقتل كل الناس. لذلك
نعم،
ردود الأفعال في المؤسسة الأمنية حول هذه الأحداث هي أولا هم تفاجؤوا بوجود العنصر النفسي، هنا الأهم من ذلك العامل النفسي داخل الشعب السوري المقاوم، هو ظن بنفسه أنه برحيل الرئيس بشار الأسد يستطيع أن يسيطر نفسيا ومعنويا على الشعب السوري، لكنه تفاجأ. هذا خلل كبير داخل المؤسسة الأمنية، يعني المخابرات الصهيونية كانت تقدر بأنها ستكون القوات الصهيونية في ميدان مبسوط في ميدان آمن، تفاجأ بهذه العملية، وهذه العملية قد تجر لاحقا إلى عمليات أخرى. هذا أولا. ثانيا
نعم،
السيطرة على النقاط الجغرافية كما ذكرتك أنا قبل قليل بأن المناطق المرتفعة مثل جبل الشيخ، مثل حرمون، في جولان، في بعض المناطق الأخرى هي مناطق استراتيجية، هي تعد بمثابة السيطرة بالنار على مناطق أخرى. يعني الجلوس في قمة جبل الشيخ كما قلت لأنه يسيطر بالرادار على كل محور الطائرات في الدول المجاورة، هذا عنصر فاعل جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية العسكرية، هذا موقع استراتيجي جدا في غرب آسيا ليس فقط لسوريا، هذا بكل المنطقة، لسيما أن في جزء من سوريا هو منطقة صحراوية وصولا إلى العراق. حتى في الجنوب السوري هناك في بعض المناطق سيطرة نارية وسيطرة بصرية وسيطرة بالرادار من هذه المواقع. هذه المواقع لذلك تشكل عنصر قوة في العسكر وفي الأمن لدى العدو الإسرائيلي. أيضا العدو الإسرائيلي عندما يسيطر على هذه المناطق فهو بالتالي سيسيطر على القرى الواقعة في سفوح جبل الشيخ وسفوح الجولان امتدادا لفلسطين المحتلة، يعني ستكون هناك قرى آمنة وسيقيم حزاما أمنيا بداية، لاحقا ستكون هناك مستوطنات، واليوم يعمل الصهاينة على بناء بعض المستوطنات داخل الأراضي السورية. يعني بعض المحاولات اليوم هم يقولون بأنها محاولات فردية، لا، هذه كلها مدروسة، هذه كلها تمتلك غطاء سياسيا وغطاء ماليا وغطاء أمنيا. لذلك هل يتجرأ الصهاينة الدخول إلى سوريا دون أن يكون لهم مواكبة من الحكومة ومن الجهات الأمنية والعسكرية؟ الخطر على سوريا كبير جدا. في سوريا نرى اليوم هناك محاولات عديدة من بعض المستوطنين الصهاينة من أجل إقامة منازل لهم ومنزل يتبعه منزل آخر، يعني ستكون هناك مستوطنات صهيونية. هذا الموضوع جدا خطير على سوريا، على الشعب السوري، عليهم أن ينتبهوا لهذا الموضوع. الاستراتيجية الصهيونية تقوم على مبدأ إسرائيل الكبرى إذا ما استطاعت ذلك، ويمكن أن تشمل إسرائيل الكبرى المغرب، يعني ابتداء من المغرب وصولا إلى العراق. هذا الحلم الصهيوني يحاولون أن ينفذونه خطوة خطوة. يبدأ المشروع كما يبدأ الآن في سوريا بمنزل أو منزلين أو ثلاثة أو أكثر، هذا يسمونه هم جس نبض، للشعب السوري، هل يقاوم، هل يتحمل هذا الموضوع، عندها تنطلق المستوطنات.
شكرا جزيلا لك دكتور.
لكم كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا أعزائنا المستمعين نكون قد تابعنا مجريات الأحداث في الجنوب السوري من بيت جن إلى ردود فعل الاحتلال وتحليل تأثير المقاومة المحلية على الواقع الميداني والسياسي. يبقى واضحا أن المجتمعات المحلية قادرة على صنع مواقفها الخاصة، ما يغير أحيانا معادلات القوى على الأرض. شكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة لمزيد من التحليل والمتابعة ضمن سوريا تحت المجهر. حتى ذلك الموعد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها لحضراتكم، ونحن نصطحبكم في جولة أخرى بين رحاب إيران الإسلام عبر برنامج اكتشف إيران، حيث سنواصل تعريفكم بمحافظة سيستان وبلوتشستان. كونوا معنا.
أيها الأحبة، سيستان وبلوتشستان أرض تجمع بين أحضانها الثروات والموارد والخيرات، اعتباراً من صحاريها الصامتة إلى بحيراتها الغامضة، ومن قمة جبل تفتان وحتى شواطئ بحر عمان النقية الصافية، إنها محافظة تحتضن في أعماقها كنزاً من الموارد الطبيعية وأنواعاً نادرة من الحيوانات وفرصاً اقتصادية وثقافية، وتعتبر جزءاً قيماً من هوية إيران.
في الحلقة السابقة اصطحبناكم مستمعينا في رحلة عبر التاريخ، وأخبرناكم عن التاريخ العريق والمكانة الأسطورية لمحافظة سيستان وبلوتشستان، الأرض التي ذكرت مراراً في ملحمة الشاهنامة للفردوسي، وتشابكت جذورها مع التاريخ والأساطير الإيرانية، لكن كل ذلك ليس سوى وجه واحد من روائع هذه المحافظة، واليوم نريد أن نكشف لكم عن جانب آخر من الجمال، وجه يرتبط بطبيعتها السخية ومواردها الغنية.
إذا زرنا محافظة سيستان وبلوتشستان فسرعان ما سندرك أن هذه المحافظة ليست مجرد نقطة على خريطة إيران، إنها عالم زاخر بالألوان والجمال والعجائب، جبال تبهر العين وأنهار تتدفق في وديانها المتعرجة لتمنح الرخاء لأرجائها، لكن أهاليها هم أهم ثرواتها، إنهم شعب مجتهد ومضياف يستمد شغفه بالحياة من دفء الشمس والأرض القاحلة، ويجلب البركات لنفسه وللآخرين من خلال العمل في الحقول والحدائق والمناجم وأرصفة الموانئ.
في شمال هذه المحافظة يتدفق نهر هيرماند، أحد أهم أنهار جنوب آسيا الوسطى والمصدر الرئيس للمياه في سيستان، وبجواره يقع جبل خاجه الذي يمثل التلال العالية الوحيدة التي ترتفع في قلب سهل سيستان المنبسط، وله مكانة مقدسة في معتقدات الناس. لكن هذه الأرض وعلى الرغم من عظمتها جافة وشحيحة المياه، إذ يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي فيها أقل من 65 مليمترا، بينما يتجاوز معدل التبخر 5000 مليمتر، وقد خلق الجفاف المستمر ورياح الصيف التي تستمر 120 يوما ظروفا معيشية صعبة.
ولكن جنوب هذه المحافظة له وجه مختلف، فبالقرب من بحر عمان يتغير المناخ وتهب رياح موسمية، وتتقلب درجات الحرارة بنسبة أقل، وتتدفق أنهار مثل بامبور وباهوكالات وكهير وفانوج في هذه المنطقة لتنعش قلب السهول. ويعد الساحل الجنوبي للمحافظة بالخلجان التي يضمها مثل بيسام وشابهار وغواتر ملاذا للطيور المهاجرة، ومكانا لوضع السلاحف البحرية لبيوضها. وتتمتع هذه المواطن بقيمة عالمية، وتعتبر جزءا من المحميات الطبيعية النادرة في إيران.
نعم، ومن بين المعالم الطبيعية في سيستان وبلوتشستان بحيرة هامون. تعتبر هذه البحيرة من أهم الموارد الطبيعية في محافظة سيستان وبلوتشستان، وهامون هي ثالث أكبر بحيرة في إيران وسابع أكبر منطقة رطبة دولية في العالم وجزء من محمية المحيط الحيوية. تبلغ مساحة بحيرة هامون في أوقات ارتفاع منسوب المياه 5660 مترا مربعا، منها 3820 مترا مربعا تابعة لإيران والباقي لأفغانستان. ويظهر اسمها في الأفيستا باسم كانسويا، ووردت في الشاهنامة باسم زاري. تتمتع هامون بمكانة خاصة في الأساطير الإيرانية والمعتقدات الزرادشتية، لكنها اليوم تعاني من أزمة ندرة المياه والجفاف، وهي أزمة لم تؤثر فقط على الطبيعة بل أثرت أيضا على حياة الناس.
يتألق جبل تفتان الذي يبلغ ارتفاعه قرابة 4000 متر كجوهرة في جنوب شرق إيران، وهو جبل بركاني ذو فوهات نشطة تضفي أبخرته الكبريتية منظرا طبيعيا غامضا، وتسمى قمته تشهلتان، وهذا الاسم مستمد من أسطورة تقول إن 40 حاجا اختفوا على هذا الجبل. وتوجد العديد من الينابيع الساخنة على سفوح تفتان، وهي ينابيع ذات خصائص علاجية يقصدها الكثيرون لعلاج أمراض الجلد والمفاصل، ورغم أن الكثيرين يقصدون هذه المنطقة للعلاج وتخفيف آلامهم، إلا أن هذه الينابيع تضفي على البيئة المحيطة بها سحرا خاصا بفضل البخار المتصاعد منها، وتعتبر من أهم معالم هذا الجبل.
نعم، تعد سيستان وبلوتشستان أيضا جنة لعشاق الطبيعة والحياة البرية، فقد تم التعرف على أكثر من 340 نوعا من الطيور و64 نوعا من الثدييات و110 أنواع من الزواحف والبرمائيات في هذه المحافظة. وتعيش في هذه المنطقة أنواع نادرة وقيمة من الحيوانات مثل الدب الأسود الأسيوي والنمر الإيراني وقط الرمال والصقر والنسور والتمساح الإيراني قصير الأنف أو الجاندو. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تسجيل أكثر من 1200 نوعا من النباتات، منها ما يقرب من 70 نوعا ذات خصائص طبية أو صناعية.
على أن عجائب سيستان وبلوتشستان لا تقتصر على سطح تربتها، فقد لقبت بقوس قزح المناجم الإيرانية، حيث يكمن الذهب والنحاس والمنغنيز والتيتانيوم وعشرات المعادن الأخرى في أعماق جبالها وسهولها. ويصنف موقع سيستان وبلوتشستان ضمن الحزام المعدني العالمي الممتد من يوغوسلافيا السابقة إلى باكستان، حيث تضم مناجم معدنية غنية نسبياً، مفتوحة وغير مفتوحة، ونسبة كبيرة من هذه المناجم تقع في المحافظة وتعتبر من أبرز مقدراتها.
وتعد الزراعة والبستنة أيضا جزءا من هوية هذه الأرض، ويعتبر جنوب شرق إيران عموما قاعدة مهمة لإنتاج شتلات الفاكهة الاستوائية. ومن بين المنتجات التي تصدر من بساتين المحافظة إلى الأسواق المحلية وحتى الأجنبية التمر والموز والمانجو والبابايا والجوافة والحمضيات.
أيها الأحبة، كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم لنا ضمن حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج اكتشف إيران. في الحلقة المقبلة سنكمل حديثنا بإذن الله حول محافظة سيستان وبلوتشستان. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه،
إلى اللقاء.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار.
الحادية عشرة الضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الأمم المتحدة تدعم حقوق البعثة الإيرانية في نيويورك وترفض القيود الأمريكية عليها. طهران تدين الاعتداء الأمريكي على سفينة تجارية تحمل نفطا فنزويليا وتعتبر ذلك قرصنة بحرية. وفاة 7 فلسطينيين بغزة جراء انهيارات بسبب المنخفض الجوي وطفل بسبب برودة الطقس. أهلا بكم. أكدت الأمم المتحدة على حق جميع الدبلوماسيين فيها بأداء واجباتهم دون تدخل أي طرف، وذلك ردا على تشديد السلطات الأمريكية القيود على البعثة الإيرانية لديها في نيويورك. وقال نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان عزيز حق إن الأمم المتحدة ذكرت مرارا وتكرارا بالالتزامات الولايات المتحدة بصفتها دولة مضيفة بموجب اتفاقية المقر التي تنص على السماح بحرية تنقل الدبلوماسيين في الأمم المتحدة. وفي إجراء تعسفي منعت السلطات الأمريكية في نيويورك 3 من موظفي البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة